ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أحبة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو المجلس العاشر من هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يتقبلها منا ومنكم بقبول حسن. وكنا نشرح كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبلغنا إلى قوله: ما يفسد الصوم، يعني الأشياء التي تفسد الصوم. قال رحمه الله تعالى المتن، نقرأ المتن الآن، يقول: ومن أكل أو شرب أو استعطى وأوصل إلى جوفه، الجوف شيئا من أي موضع كان، المهم يصل إلى الجوف من أي موضع، سواء كان من الموضع الطبيعي المعروف أو من غيره، من أسفل أو من أعلى، أو استقاء، استقاء معناه أنه طلب القيء، يعني أدخل يده في فمه فأخرج القيء. هذا بخلاف من تقيأ، من تقيأ خلاف إذا قلنا تقيأ يعني غلبه القيء، هذا لا يفطر، لكن استقاء يعني طلبه القيء، هذا يفطر. أو استمنى، يعني استمنى بنفسه سواء بيده أو بيد غيره، المهم أنه استمنى. قال: أو قبل أو لمس، أو يعني قبل امرأة أو لمسها فأمنى، يعني أنزل المني، أو أمذى. خلي بالك عشان ده من مفردات المذهب، أن المذي يفسد الصيام، يعني اذا اخرج مذيا ففسد صومه. او كرر النظر، الاصل انه اذا نظر فجاه ثم غض بصره حتى وان انزل فلا شيء عليه، لانه يكون يلحق بالمحتلم، لكن لو كرر النظر، يعني كرر وكرر وكرر، اعتبرونه حتى انزل، هذا مفطر. او حجم او احتجم، طبعا استدلوا بذلك او استدلوا على ذلك بحديث افطر الحجم والمحجوم، والحديث طبعا فيه كلام كما تعلمون. عامدا، يبقى الاصل الشرط الأول أن يكون عامدا، فعلى ذلك كله عامدا، أكل شرب جماع عامدا، عامدا بدل أصل، ليس ناسيا، ليس مجبرا أو مكرها، ذاكرا يعني ليس ناسيا لصومه، فسد يعني فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. كلمة لم يفسد يعني لم يفسد الصوم بالجهل أو الإكراه أو النسيان، كل هذا لا يفسد الصوم. ثم قال: في هذا الكلام فصول، أحدها يعني أحد هذه الفصول أن الصوم يفسد بالجماع، واتفقنا على هذا، هذا لا شيء فيه. أو إدخال الفرج أو حشفة الفرج، حشفة الذكر في قبل أو دبر إنسان أو حيوان، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. قال: ويفسد بالأكل والشرب تكلمنا كثيرا عن الجماع قبل ذلك وبيناه بما لم أزد عليه. وقال: او يفسد، ويفسد الاكل ويفسد الصيام كذلك بالاكل والشرب، فان حقيقه الصوم هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس وتوابع ذلك. وهذا من العلم العام المستفيض، يعني الذي يعلمه جميع الناس، يعني لا يخفى على احد. والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم، هذا الليل، وانتم لباس لهن. وقال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الليل اذا حصل ذلك وانتهى الليل خلاص وبدا الصيام، فلا يجوز ان تاكل او تشرب، خلاص امساك. فقال: فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا هو الدليل على انه يحرم الاكل والشرب، طبعا القران والسنه والاجماع وتتبع الأمة على ذلك، يعني منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فأذن في الرفث، رفث اللي هو إتيان النساء، الرفث اللي هو الجماع وإتيان النساء، الأكل والشرب والجماع، أين متى؟ من غروب الشمس، منذ أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وأمر بإتمام الصيام عن هذه الأشياء، يعني من طلوع الفجر إلى الليل. فهذا هو تعريف الصيام، صار الصيام إمساك. هنا الصيام في اللغة بمعنى الإمساك والكف والامتناع، وكما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، فإني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسا. فصام معنى الامتناع والإمساك، بقى إمساك بقى عن أي شيء بقى عموم، لكن في الشريعة اللي هو الإمساك عن المفطرات، مفطرات أكل وشرب وجماع من خروج الفجر او طلوع الفجر الى غياب الشمس الى المغرب، يعني الفجر الى المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم له الا الصيام. حديث القدسي: انه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه قال وشهوته من اجلي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فان يدع طعامه. كل هذه ادله على وجوب الامتناع عن المفطرات، ومن يعني اوضح هذه المفطرات الاكل والشرب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فان يدع طعامه وشراب. يعني يقول لك انت تصوم عن المباح الاكل والشرب والجماع الحلال ثم تفطر على الحرام، يعني هل هذا صح؟ تفطر على الغيبه والنميمه وتتكلم في الغيبه والنميمه وتتكلم فليس لله حاجه. من لم يدع قول الزور، وهذا عمل لسان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. فاعتبر كل الماكولات والمشروبات من الاغذيه والادويه وغيرها، الثلج والبرد، وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتدان اللذان يحصل بهما الاغتيات وغيرهما، ولو استف ترابا. يقول لو ان رجلا قال ان بعض الناس يقول ان المقصود المغذيات، لا، ليس المقصود المغذي وغير مغذي، اي شيء تاخذه عن طريق الفم بمثابه الطعام والشراب، استف ترابا، اكل ترابا، فهذا مفطر، او ابتلع حصاة، هو بذلك يكون مفطرا. قال احمد في روايه ابي الصقر: اذا بلع الصائم خاتما او ذهبا او فضه او جوزه بقشرها او خرزه او حبه لؤلؤ او طينا متعمدا فعليه القضاء ولا كفاره. قال: ولا قضاء عليه ما لم يتعمد. لماذا لا قضاء عليه ما لم يتعمد يا اخوه؟ قص على ماذا؟ من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقى. فاذا لم يتعمد ابتلاع هذه الاشياء فتلحق بالاكل والشرب ناسيا فلا يكون عليه شيء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتقاء الكحل، طبعا اتقاء الكحل، حديث اتقاء الكحل في اشكال، يعني الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي معنا سنتكلم عنه، وليس في الكحل تغذيه. لماذا لو تكلمنا عن الكحل، او لماذا قال الفقهاء انه يفطر؟ لان الكحل العين لها مدخل الى الحلق فيشعر بطعم الكحل في حلقه ثم ينزل الى جوفه، ولذلك قالوا بالتفطير. ورد في هذا الحديث كما بينت لكم لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وطبعا الكحل ليس فيه تغذيه، فعلم انه لا يشترط في الداخل ان يكون ماذا؟ ان يكون مما يغذي في العاده، فسواء ابتلع ذهبا فضه ترابا حصاه الى غير ذلك من الامور، اذا ابتلع متعمدا ذاكرا فلا شك انه يفطر. طيب، دي المساله الاولى، يبقى تكلمنا عن الاكل والشرب وادله ان الاكل والشرب من المفطرات، بل هي ام المفطرات، اساس المفطرات. الفصل الثاني: ان الواصل الى الجوف يفطر. كلمه الواصل الى الجوف، الواصل قد يصل من الشرج، هل الشرج مدخل للجوف وليس مدخل للجوف؟ مدخل للجوف. هل الاحليل الذكر اذا دخل فيه، يبقى مثلا منظار الذكر، منظار الذكر اذا دخل فيه، هل هو مدخل للفرج ولا ليس مدخل للفرج؟ ان الواصل الى الجوف، يبقى الواصل للجوف من اي ناحيه؟ يفطر من اي موضع دخل، ولا يختص ذلك بمدخل دون مدخل. هذا كلام مهم جدا وجميل، مدخل دون مدخل، كما لا يختص بداخل دون داخل في ذلك. اي شيء سواء كان مغذيا او غير مغذ دخل من المخرج، دخل من المدخل الاصلي للجوف او من اي مدخل اخر الى الجوف، هذا مفطر. قال: ولا بد عند اصحابنا ان يصل الى البطن او ما بينه وبين البطن مجرا نافذ، لانه فينا يصل يستقر في البطن. هذا كلام احمد وعامه اصحابه، وهو الذي حرره القاضي ابو يعلى رحمه الله في كتبه المعتمده، ان المفطر وصول الواصل الى الجوف من اي موضع كان. لان بعض الناس قد يتصور ان الوصول فقط من الحلق او من الفري هو الذي يفطر، قل لا، الوصول الى الجوف من اي موضع كان يفطر. كلام كما ترون كلام الجمهور وكلام احمد وكلام اصحاب احمد وكلام ابي يعلى رحمه الله تعالى. فاذا استعطى بدهن او ماء او غيرهما، استعط، شم، نشوق، عارفين النشوق هذا الذي المعروف، وبعض الاشياء التي تؤخذ عن طريق الانف لتحدث اشياء، فان استعطى بدهن او ماء او غيرهما بان ادخله في انف شم فوصل الى دماغه، يوصل الى الدماغ افطر، الدماغ يعتبرونه من الجوف، سواء تيقن وصوله الى حلقه وجوفه او لم يتحقق وصول الدماغ، اطمنوا جوف، بناء على ان بين الدماغ والجوف، لماذا؟ هل الدماغ جوف؟ لا، ليس من الجوف، لكن هناك مجرى نافذ بين الدماغ وبين الجوف، ولذلك قالوا بانه يفطر، ولذلك قالوا بأنه يفطر. فما يصل إلى الدماغ لابد، مجرد ما يصل الدماغ لابد أن ينزل إلى الحلق، ثم يصل إلى ماذا؟ ثم يصل إلى الجوف، لأن هناك مجرى نافذ بين الدماغ وبين الجوف. والحكمة إذا خفيت أقيمت المظنة مقامة، أقيمت المظنة مقامة. يعني الإنسان مثلا إذا نام، الأصل إن الإنسان إذا نام كان متوضئا ونام، يفطر ولا لا يفطر؟ ينتقد وضوءه ولا ينتقد وضوءه؟ ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن هذا مظنة خروج الخارج، إنك يخرج منك شيء وأنت لا تشعر، فأقيم مقام الحكم. كالنوم مع الحدث كما ذكر. وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره أن نفس الوصول إلى الدماغ إذا استعطى شم شيئا فدخل إلى الدماغ مفطر. طب لماذا؟ من سيقول أنه ليس بجوف؟ سيقول أن هناك منفذ، والذي سيقول أنه مفطر سيعتبره جوفا، سيقول هو جوف. قال: والصواب الأول. لماذا؟ لأنه لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل إليه. وإن نبت اللحم واغتذى كما يقطر في الإحليل، الإحليل نفسه إذا قطر فيه، وكالكحل الذي تتغذى به العين وليس له نفوذ إلى الحلق، كالمراهم التي توضع في أعماق الجراح ونحوها، مرهم يوضع في عمق الجرح، فإن اللحم ينبت بها فلا تفطر. ولأن الغذاء الذي به قيام البنية لابد أن يحصل أين؟ يعني الإنسان الآن لو وضع رجله على مراهم معينة ودهن رجله بمراهم معينة، كمثلا كما يقول كالصبار، وهو علاج لبعض الأمراض، فإنه يجد مرارة الصبار في حلقه، فهل هذا يفطر؟ قال: لا، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. قال فرات أبو الصخر: إذا استعطى أو وضع على أسنانه دواء فدخل حلقه، ماذا يحصل؟ دواء، يعني اللثة ملتهبة فوضع كريم، هذا الكريم دخل إلى الحلق، أو استنشق فدخل إلى حلقه. إذا استعطى وضع الأسنان دواء فدخل حلقه فعليه القضاء، عليه القضاء معنى أنه أفطر. كذلك أطلق كثير من أصحابنا الاستعاط، وقال: إذا استعطى بدهن أو غيره وأصل إلى دماغه أفطر عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون صائم. الأصل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يستنشق الماء ويستنثره. قال: وبالغ، يعني يسحبه إلى داخل جدا، إلا أن تكون إلا أن تكون صائما، لأنه إذا دخل قد يدخل إلى الجوف. فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطرا كما يفطر ما يدخل في الفم لم ينهاه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما. بالنسبة للكحل، ولأن العين يفطر بالداخل منها، فلأن يفطر بالداخل من الأنف أولى، لأن المنفذ من الأنف للجوف أقوى من المنفذ من العين إلى الجوف، لأن ما يدخل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاء حقيقي. وبعض الناس الذين أصابوا بعض الأمراض صلى الله عليه وسلم العافية، قد يوضع خرطوم في أنفه ويتغذى منه ونمو وإن قل، كما يحصل بالقليل من الطعام والشراب. فأما شم الأرواح الطيبة، الريح بقى والعطر من البخور وغيره، هذا لا بأس به للظالم للصائم. يعني شم يحط الصائم يضع عطرا ولا لا يضع عطرا؟ يضع عطرا. العطر هذا يعني علامات طيبة جدا جدا، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، شيء طيب. فإذا كان صائما فنقول له لا ترى عطرا حتى لا تشمه، فإذا شممته وصل لا يضع عطر، لا إشكال في ذلك، فلا بأس به للصائم. طب البخور، البخور كذلك سيشم، لا بأس به للصائم. قال أبو علي بن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأمن أن يجتذبه نفسه، قد يجتذبه نفسه، كالمسك والكافور السحيق ونحو. يكره بمعنى أنه يكره، أنه لا يستحب للصائم، كمسألة كما ذكروا في مسألة السواك، وكما ذكروا في مسألة المبالغة في الاستنشاق، ومعنى ذلك أنه لا يفطر. ومن ذلك الأذن. طب الأذن فيها منفذ، إذا قطر في أذنه دهنا أو غيره فوصل دماغه، ولا يصل الدماغ إلا إذا كانت طبلة الأذن مخرومة، فإن لم تكن طبلة الأذن مخرومة فلا يصل إلى الدماغ. قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء فلا بأس أن ينغمس فيه في الماء. ذكروا أصحابنا وقياس قول أحمد فإنه يفطر بما يدخل من العين، فمن الأذن أولى. ولذلك منع الكحل للصائم، لماذا؟ لأن في منفذ، هناك منفذ بين العين وبين الجوف، منفذ بين العين وبين الجوف، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا لا يصح فيه الدليل وغيره من أقوال الفقهاء أنه لا يفطر أو لا، كما سيأتي معنا. وأنا تكلمت عن ذلك في باب النوازل، لأن الكحل بيخرج عليه مسألة القطرات التي قد يحتاج إليها الصائم، قطرات جفاف العين والرمد ومثل هذه الأشياء. لأن لو قلت أن الكحل يفطر فتكون هذه أيضا من باب أولى تفطر، فإنها سائلة فيسهل نزولها أكثر من نزول ماذا؟ أكثر من نزول الكحل إلى الجوف، والله أعلم. وعن سعيد بن المسيب، لما نتكلم عن سعيد بن المسيب، هذه أسس كبيرة يا أخي. سعيد بن المسيب ده سيد من سادات التابعين، فقه كبير عظيم أخذ عن الصحابة، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فأولى الناس بالفهم بعد الصحابة هم من؟ هم الجيل الذين ربهم الصحابة وعلمهم الصحابة، هم جيل التابعين ثم جيل أتباع التابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني جيل الصحابة ثم جيل التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وتعلموا من الصحابة، ثم جيل أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. قالوا عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال لا بأس أن يكتحل صائم، ولكن لا يستعط شم أشياء هذه ولا يصير في أذنه شيئا كما عند حرب. حقك قل لم أجده موقوفا على علي، وقد أخرجه علي بن عمر الكيال الحربي في فوائده عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا، لا يصح مرفوعا لأنه وصل إلى الدماغ، فيفطر كما لو وصل من الأنف والعين وأولى. فعلى هذا لا يكره أن يغتسل، رجل أراد أن يغتسل أو يغوص في الماء ويغيب فيه، قاله القاضي وغيره. وكلام أحمد مقيد بما إذا لم يخف أن يدخل الماء مسامعه، وهو الصواب. ومن ذلك العين، فإذا اكتحل بما يصل إلى حلقه كحل، إما لرطوبته كالإشياف، نوع من أنواع الكحل اسمه الإشياف، أو لحدته كالضرور الكحل المعروف. والطيب هذا كله يوضع في العين، يضع العرب في العين ومن الكحل. ولا أدري والله غير أن الكحل يعني الناس استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني يأتون بهذه الأقلام التي قد تضر البصر أصلا، والكحل في أصله مفيد جدا للبصر، وهو من الوصايا النبوية في الطب وفي في شفاء العين، إن كان كحلا أصليا، حجر الكحل الأصلي هذا، ويوضع عليه بعض الأشياء ثم يوضع في العين. وكنت قديما أضعه، فالحقيقة كنت أضعه من باب الاستنان يعني، فقديما جدا يعني في أيام الجامعة، فكنت أواظب عليه، كنت أواظب عليه. والكحل الأصلي الذي كان يأتي حجارة من الحجاز، من بلاد الحجاز، ويضاق، موجود في 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 بلادنا ويضاق. فرآني أحد المشايخ، كان الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويبارك فيه، لا أدري إن كان يذكر الحديث أو لا يذكر، كنت أحضر له درسا في أول الجامعة، وهو كان يريح بصري جدا إذا أصبت برمض أو شيء، وسبحان الله أضعه، سبحان الله له أثر رهيب جدا. فالشيخ قال يا شيخ محمد أنت رجل أبيض، يعني أبيض البشرة، هو إذا وضعت الكحل يعني هذا فتنة يعني لا ينبغي أن تفعله. فأنا فعلته من يومها، ولكن على كل حال كنت مع في الحج مع سيدنا الشيخ عمر عبد العزيز قرشي الله يحفظه ويبارك فيه، فقال إني أفعله قبل النوم، أضع ثلاثا في كل عين، أضع ثلاثا في كل عين قبل النوم. والمشكلة في الكحل الأصل هذا أنك مهما وضعته فإنك مهما حاولت، الصوت مش موجود ولا إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله، مهما حاولت أن تزيل أثر السواد من العين لا يزال، هذه صعوبته جدا جدا يعني. فتركته، لكن كثير من أنواع الكحل التي هي من منتجات الحضارة وهذه الأقلام الدهنية ومثل هذه الأشياء التي تضع فقط لأجل فقط أن يظهر السواد في العين وسحبة العين وهذه الأشياء، هذا كله مما يضر البصر كما قال الأطباء، وقد يصل إلى الكراهة وقد يصل إلى الحرمة، إن كان يؤذي البصر إيذاء شديدا قد يصل إلى الحرمة. وإن شك في وصوله، يعني وضع كحلا وشك في وصوله، فالأصل خلاص صحة الصوم، لأن إحنا نبني على اليقين، فلا يزال اليقين بالشك، لكن لا يكتحل بما يخشى دخوله. وقال القاضي أبو معقل يكره الكحل مطلقا يعني للصائمين. وقال في رواية حنبل في الكحل للصائم إن كان فيه طيب يدخل حلقه، بعض الكحل يوضع عليه طيب، فلا، ولا يكتحل نهارا، ولا يكتحل نهارا، لأنه ربما وصل إلى حلقه، والطيب كذلك، والضرور يدخل إلى حلقه. فإن خشي على عينه ماذا يفعل؟ قال فإن خشي على عينه تعالج. طيب يا جماعة الذين تقولون بأن الكحل يفطر ماذا نفعل؟ قال إن خشي على عينه وكان به رمض وضعه ويقضي إذا لم يجد بدًا، هذا عندنا على الجهد ولا يعين على نفسه. وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه بعضه كما قلت لكم فيه نوع من أنواع السيولة ويوجد طعمه، فأما الإثمت فما خف منه فهو أسهل. وقال في رواية أبي الصقر: إذا علم أنه قد دخل فعليه القضاء، إذا علم أنه قد دخل يعني دخل من عينه إلى حلقه فعليه القضاء وإلا فلا. فقد بين أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخول، إلا مع تيقن الدخول. طبعا سيأتي معنا، وأنا كنت أتكلم في المفطرات المعاصرة ودروس المفطرات المعاصرة موجودة على القناة، وأنا أتكلم إن غالب أهل العلم المعاصرين منهم حنابلة وغير حنابلة يقولون بأن ذلك لا يفطر، وأن ما يدخل منه إلى الجوف هو كما يدخل إلى الجوف من بقايا المضمضة. المضمضة احنا خلينا بس دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في المذهب، المذهب دلوقتي بيقول انه يفطر، لماذا؟ لان هناك منفذ بين العين والجوف، احنا بنتكلم الان في المذهب، خلاص احنا بنتكلم في المذهب الان، سأبين في النهايه يعني اختصر هذا الكلام وابين الواضح، لانه هناك روايات اخرى في المذهب موافقه لما اقوله انا الان، ان الكحل في العين وبعض القطرات في الاذن واحيانا قطرات التي تؤخذ لاجل كتمان النفس، هذه التورفين وهذه القطرات، هذه كلها ما يدخل منها الى الجوف انما هو بنسبه قليله جدا، وحددوا هذه النسبه قالوا مثل بالضبط الماء المتبقي من ماء الوضوء. يعني الانسان يتمضمض في الصيام ولا لا يتمضمض؟ يتمضمض، يمضمض في الصيام، فاذا مضمض لابد ان يتبقى شيء من الماء يدخل الجوف، وكذلك في استعماله للسواك لابد ان يتبقى شيء يدخل الجوف وقليل جدا لا يؤثر. قالوا فكذلك ما يوضع في العين والانف والاذن. يعني احنا الان بنتكلم عن تحرير المذهب، بنتكلم عن المذهب، وهو يذكر المذهب كلام الامام احمد واصحابه والروايات في المذهب والوجوه وما شابه ذلك. فقد بين ان القضاء لا يجب الا مع تيقن الدخول، لان قلنا ان اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزيله الشك، وأمر باجتناب ما يخشى دخوله، وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جد عبد الرحمن، هذا في مشكلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقي الصائم، رواه أبو داود. وقال لي يحيى بن معين، هو حديث منكر، عبد الرحمن قال هو ضعيف، وقال الرازي هو صدوق، هو ضعيف، الأقرب أنه ضعيف، إن الحافظ نفسه قال صدوق ربما أخطأ فيحصل في المتابعات ولا يحصل في الأصول. وقد روي ما يصحح هذا الحديث، فروى إسحاق بن راهوية عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان الأنصاري عن أبيه عن جده قال: وكان جدي، قال إسحاق: الأمر فيه على ما قال جد أبي النعمان، وكانت له صحبة لا تكتحل نهارا وأنت صائم. وهذا أصح شيء في هذا الباب، كلمة أصح شيء في هذا الباب إذا قالها المحدثون لا يعنون بها أن الحديث صحيح، لكنه قد يكون يعني ضعفه قليل، يعني ها قابل للتحسين، ليس معناه انه صحيح، وقد يكون صحيحا. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن النعمان الانصاري عن ابيه عن جده قال: كان جد قد اتي به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح راسه وقال: لا تكتحل بالنهار وانت صائم، واكتحل ليلا بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. شوف سبحان الله العظيم، هذه وصايه النبي صلى الله عليه وسلم بالاثمد، قال: واكتحل ليلا بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. فروايته عنه موقوفا ومرفوعا تدل على أن له أصلا، وأيضا فإن الكحل الحاد يحصل به ماذا؟ قال: الكحل الحاد يصل إلى الجوف، الكحل الحاد يصل إلى الجوف، ويظهر الكحل بعينه إذا تنخعه الإنسان. الإنسان وهذا شيء معروف يا أخو، إذا وضع كحلا فهذا الكحل يدخل إلى الجوف، فالإنسان إذا تنخع يعني أخرج النخاع من فمه يظهر السواد في النخاع، يظهر السواد في هذا البصاق، هذا معناه ماذا؟ أنه دخل إلى جوفه، فإن الكحل الحاد يصل إلى الجوف ويظهر الكحل بعينه إذا تنخعه الإنسان على اللسان. فعلم أن في العين منفذا، منفذ من العين يعني يصل إلى الجوف، إذا كان فيها منفذ وصل بالداخل منه سائر المنافذ. وأيضا فإن الدمع يخرج من العين والدمع محله الدماغ، فعلم أن في العين منافذ ينزل منها الدمع. يبقى المسألة واضحة جدا يا شباب وزهر. فإن كل دخول الكحل وخروج الدمع من المسام التي في العين، والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منها، بدليل هذا اعتراض شيخ الإسلام يورد هذا الاعتراض، قال بدليل أنه لو اغتسل بالماء أو دهن رأسه أو طيب بدنه فإنه يجد في حلقه برودة الماء وطعم الدهن ولا يفطر، لا يقول أحد بأنه إذا اغتسل أفطر، والعرق يخرج من هذه المسام كما يخرج الدمع من العين. فالشيخ بيرد على هذا الاعتراض فيقول: الداخل من العين جسم الكحل، جسم الكحل وهو الذي يوجد عند التنخع، فأما الذي يجده من الدهن والماء فإنما هو برده وطعمه، وذلك العرض الذي فيه لا جسمه. والعرق يخرج من ظاهر الجسد لا من باطنه، فصار كما لو كان بدنه مجروحا فداواه بدواء، فإن المفطر لابد أن يدخل إلى داخل البدن، والكحل بهذه المثابة بخلاف الدهن والماء ونحوهما. فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني، به رمض يعني مرض في العين، أفأكتحل وأنا صائم؟ هو يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف. وعن بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حديث ضعيف. تقدم على أنه قال: لا بأس أن يكتحل الصائم. هذا كلام من؟ هذا كلام الصحابي علي رضي الله عنه، وكلام علي لا يوجد له مخالف من الصحابة. وعن عبيد الله بن أبي بكر قال: كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم. ده كله صحيح، صح إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: أما المرفوع في الكحل ضعيف، الصحيح غير صريح، والصريح غير صحيح. يعني الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح في مسألة الايه؟ في مسألة الكحل. طيب نرجع بقى إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم، هل وجد من الصحابة أحد كان يكتحل بالنهار؟ نعم، وجد هذا عن علي بن أبي طالب التبخيس، وجد أنس نفسه كان يفعله، أنس بن مالك رضي الله عنه. والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق. طيب النهاردة الفقيه سيحصل عنده نوع من أنواع التعارض في أحاديث واردة، والصحابة بعض الصحابة فعله، فكيف نجمع بين ذلك؟ فقالوا أن هذا نوع من أنواع الكحل الذي لا يدخل إلى الجوف. الحقيقة هذا تعليل فيه ضعف، فيه ضعف، لا يوجد شيء من ذلك لا يدخل الجوف إلا الكحليات المعاصرة، بعض الأكحال المعاصرة التي كما قلت لكم هي عبارة عن زيت يمسك في الجفن هكذا إمساكا ويضر البصر. قال: لأنه فسر في الحديث الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروح، والمروح الذي فيه طيب تبدو رائحته، ففرق بين المروح وغير. قال ابن أبي موسى: وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب كالميل ونحوه لم يفطر. ميل صغير، ميل يعني يضع مرة واحدة، أما أن يضع لدرجة أن يملأ عينه، فإذا ملأ عينه بالكحل دخل أشعر بطعمه في حلقه ثم نزل إلى الجوف، لأن قلنا أن العين لها منفذ إلى الجوف. قال: وقد روي عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ونزلت معه، فدعا بكحل إثمد غير ممسك، واكتحلت معه في رمضان، واكتحلت معه في رمضان. الحديث هذا منكر، وأصلا خيبر لم تكن في رمضان، ومن ذلك الدبر، فلو احتقن، طيب يبقى مشكلة تانية كبيرة، احتقن، خلي بالك من دي. ومن ذلك الدبر، يبقى احنا تكلمنا الآن في منافذ الجوف، العين لها منفذ إلى الجوف، الأذن إن كانت طبلة الأذن مخرومة لها منفذ إلى الجوف، الأنف له منفذ إلى الجوف، الأنف والعين والأذن لها منافذ إلى الجوف. فقالوا يعني تتجنب هذا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خلاص كده؟ طيب ننتهي بقى إلى مسألة الدبر، الداخل من الدبر. معروف طبعا الحقن الشرجية وهي موجودة منذ قديم، كانوا يتداوون بها من ماذا؟ من الإمساك الشديد، يدخل إلى الجوف أشياء من اللينات حتى يستفرغ ما هو موجود بالجوف، وأظن الحقن الشرجية موجودة إلى اليوم، أليس كذلك يا شباب ولا؟ فلو احتقن أو أدخل دهنا، أدخل دهنا شيئا أو غيره إلى مقعدته أفطر، هنا يفطر. طيب لماذا؟ لأن الشرج مدخل إلى الجوف، مدخل إلى الجوف. طبعا هذه المسألة سيدخل فيها المناظير المعاصرة، المنظار اللي هو الكشف بالمنظار، بيدخل المنظار. طبعا الحاصل الآن أن المنظار إذا دخل لابد من أن يكون عليه بعض الأدهان، وهو يضخ بعض الأمواه، مية بيضخ مية وهو داخل إلى الجوف، فهذا كله تمتصه المعدة ويمتصه الجوف فيكون مفطر. لا يكون مفطرا في حالة واحدة، إذا دخل وليس به شيء، يعني ليس عليه أدهان لأنه بيضع بعض الأذان الأشياء التي تسهل الدخول على المنظار، ثم بعد ذلك المنظار يضخ بعض الأمواه، بعض هذه الأمواه تمتصها المعدة وتمتصها الجوف فيكون مفطرا. فالمنظار يفطر، المنظار يفطر يعني على المذهب يفطر، والأصل أنه يفطر لأن قلنا أن يدخل معه أشياء، هذه الأشياء تمتصها المعدة. طيب يا شباب، هذا بالنسبة للدخول من الشرج، وبالنسبة للدخول من الأنف والعين والأذن، خلاص كده، والفم طبعا باب أولى لأن كل هذه منافذ إلى الجوف. طيب بالنسبة للإحليل، الإحليل سواء كان فرج المرأة أو فرج الرجل، أحيانا في مناظير بتدخل، طب أدخلنا منه شيء، هذه الأشياء تدخل إلى المثانة لا تدخل إلى الجوف، والمثانة شيء خارج الجوف. قال أما إن قطر في إحليله فقال أصحابنا لا يفطر المذهب، وتقريبا يعني كلام الجمهور أنه لا يفطر، لأن الفقهاء سيختلفون هنا إلى فريقين. الفريق الأول سيقول ماذا؟ سيقول إن الإحليل إذا دخل منه شيء داخل فإنه يستخر في الجوف، والآخرون قالوا لا، المثانة ليست من الجوف، ليست من الجوف، إذا دخل فيها شيء لا يفطر، وهو الصواب وهو الذي عليه المذهب أن ما دخل من الإحليل فإنه لا يفطر. قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء، الدهن بالدواء، طبعا دي مسألة واسعة جدا جدا، وتحصل تأتينا أنا في العصر الحديث أسئلة، طبعا أنا لا أريد أن أتكلم فيها لأن الأسئلة يدخل فيها مسائل العلاقة الزوجية ومثل هذه الأشياء، لكن على كل حال هو ليس مدخلا إلى الجوف. قال أرجو ألا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن، ما لم يصل البطن، فهو اعتبر ان ما يلي الاحليل ليس من البطن، ولذلك اذا دخل منه شيء فلا يفطر. اظن المساله واضحه يا شباب ولا فيها مشكله؟ والاشياف، الاشياف عباره عن انواع من الحقن، انواع من الحقن، سواء الحقن الشرجيه او الاشياف، يصل الى البطن فهو خلاف الاحليل، فعلى هذا يكره له ان يكتحل، قاله القاضي لانه يخاف منه الفطر. والصحيح انه اذا غلب على ظني انه لا يصل الى حلقه، يعني لا يصل الكحل الى حلقه من عينه، هذا خلاص لا يكره، فقد فرق بين القبل والدبر بان ما يدخل الدبر، يبقى الذي يدخل من الدبر، الحقن التي تدخل من الدبر، الاشياء التي تدخل من الدبر تستقر في الجوف فيفطر، بخلاف ما يدخل من القبل سواء كان رجل او امراه فانه لا يفطر لانه ليس من البطن، ليس من الجوف. قال اصحابنا الفطر انما هو بما يصل الى البطن، يبقى هو قاعدة المذهب أنه بما يصل إلى البطن، وهذا ليس من البطن، أو إلى ما بينه وبين البطن طريق، يعني منفذ. يبقى لأن إحنا اتفقنا أن الصيام هو عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ونحوهما مما يصل إلى ماذا؟ يصل إلى المعدة، والوصل من الأنف والعين والأذن يصل إلى الدماغ، لكن المشكلة أنه بين الدماغ وبين البطن مجرى يصل منه إلى البطن، وليس بين المثانة، المثانة ليس هناك منفذ بين المثانة والجوف، وما يحصل منها من البول فإنما يحصل بالرشح كالعرق يخرج من البدن، فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم يفطر. طيب لو افترضنا أن المثانة فيها إشكال وتصل إلى الجوف، طب في هذه إشكالية كبيرة الإنسان قد يموت فيها يعني، لكن لو حصل هذا وافترضنا هذا فإنه يكون مفطرا إذا دخل شيئا من إذا أدخل شيئا من الإحليل، كمن أخذ في فمه ماء لم يفطره لأنه لم يصل إلى الجوف، فإن علم أنه رشح منه شيء إلى البطن فهل يكون كالعين؟ طبعا هذا الكلام معروف. فإن أدخل في دبره عودا أو بقي طرفه خارجا أو ابتلع خيطا طرفه بيده ثم أخرجه، هل يفطر ولا لا يفطر؟ دخل خيط نزل إلى البطن ثم شده، أو دخل من الشرج، يفطر ولا لا يفطر؟ عند الحنابلة يفطر، عند الحنابلة يفطر، وظاهر كلامه في العود يدخل البطن. قال ابن أبي موسى ومن داوى جرحه بيابس أو رطب فوصل إلى جوفه أفطر، ده كلام ابن أبي موسى رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة، الجرح الشديد الذي يصل إلى الجوف أو الذي يصل إلى الدماغ، مكسور وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف، جرح وصل إلى الجوف في العادة، فإن وصل إليه فهو والرطب سواء، لأنه لا فرق بين الوصل من المخارق المعتادة وغير المعتادة، يبقى إذا وصل إلى الجوف هنا إيش اللي يحصل؟ هو إذا المأمومة التي في الدماغ التي تصل إلى الدماغ لو وضع فيها دهن احنا اتفقنا ان بين الدماغ وبين الجوف منفذ، فتصل من الدماغ الى الجوف، كما اذا استنشق شيء استعطى شيئا فانه يصل الى الدماغ ثم ينزل الى الجوف. ولذلك قاعده المذهب ان ما يوضع في العين من الكحل يفطر، واذا قطر في الانف او في الاذن فانه يفطر كذلك، لانه يشعر بطعم ذلك، اين يشعر بطعم ذلك؟ في جوفه، او ينزل في حلقه ثم ينزل الى جوفه. طيب، فان جرح نفسه او جرحه غيره باختياره فوصل الى جوفه، حصل جرح فوصل الى الجوف، يفطر ولا لا يفطر؟ قال يفطر. يعني ضرب بسهم او نصل او سكين فدخلت الى بطنه، هكذا يفطر ولا لا يفطر؟ اذا دخلت الجوف يفطر حتى وان لم يستقر، لانه ذاكر لصومه ووصل الى جوفه باختياره، ما امكنه الاحتراز منه. وان جرح بغير اختياره فوصل الى جوفه، هنا يفطر ولا لا يفطر؟ قال لا يفطر. هذا قول اصحابنا والقاضي. لماذا؟ لانه سيقاس على المكره، سيقاس على المكره، واذا وصل شيء إكراها إلى البطن فإنه لا يفطر على قاعدة المذهب كما أسلفنا. طيب، فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع في شيء في الفخذ، شق كبير في الفخذ، في عضلة الفخذ أو في الظهر أو ما شابه، وهذا ليس هناك منفذ بينه وبين البطن، وضع في شيء من العلاج والمراهم والمستلزمات الأشياء، هذا لا يفطر، بخلاف الذي في الفم والانف، لان الذي في الفم والانف هناك منفذ الى الجوف، اما هذه الجراح الشديده والعميقه فليس لها منفذ الى الجوف، انها لذلك لا تفطر يا شباب. والفصل الثالث، اذا استقى يعني طلب القيء، وضع اصبعه في فمه فاستقى طلب القيء، يعني شعر بتعب شديد في بطنه، بألم في بطنه، بثقل في بطنه، فأراد أن يخرج شيئا من جوفه فاستقى طلب القيء واستدعى القيء. يبقى هناك فرق بين التقيؤ والاستقاء. التقيؤ يعني غلبه القيء، الاستقاء هو طلب هو القيء، وأن يستدعى القيء فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، يعني تقيأ غصب عنه رغما عنه، فلا قضاء عليه، الأقضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وحديث صحيح. ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليخلص، ما حديث نص في المسألة ومنتهي المسألة. وعن أبي الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صوبت له وضوءه. أو الخمسة إلا ابن ماجة. وفي رواية استقاء سلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ، وعن ابن عمر، ويذكر الأدلة، وعن ابن عمر قال: إذا استقاء الصائم فعليه القضاء. بكلام ابن عمر، كلام الصحابة، هم كلام الصحابة يعني متواتر في هذا، وكثير جدا في أن الاستقاء توجب الفطر، يكون مفطرا بالاستقاء، وإذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ابن عمر قال: إذا استقاء يعني إذا طلب هو القيء واستدعى القيء، قال فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وعن زيد بن أرقم قال: ليس بفطر، ليس يفطر من ذرعه القيء وهو صائم وهو سعيد. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا، أجمع إجماع، من استقاء عمدا فهو فقد أفطر. فإن قال فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج، يعني يخرج من بطنه ولا يولج. لكن أبو هريرة يذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. قال: وقال ابن عباس: وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج. وعن إبراهيم قال، إبراهيم النخعي قال: قال ابن مسعود: إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل. أبو سعيد. وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة، طبعا هذا الحديث في كلام حجامة، والقيء، والاحتلام. طبعا حديث ضعفه أحمد في العلل، وكذلك الدارقطني في العلل. وورد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم، القيء والحجامه والاحتلام. والحديث ايضا فيه كلام. وقال العمري عن نافع عن ابن عمر: اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني اذا تقيأ دون ان يستدعي القيء فلا شيء عليه، فلا قضاء عليه، وان استقاء فعليه القضاء. وهذا كثير جدا عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا. طيب، لو لم يكن في الباب اصلا حديث مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة، لكان قول من فطره أولى بالاتباع، لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب، فمن نفى الفطر به بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل، ومن أوجب الفطر به فقد اطلع على مزيد علم وسنة خفيت على غيره. الاستقاء طبعا، والاستقاء الاستقاء أن يستدعي القيء بيده أو يجذب أو بجذب نفسه كده، بجذب النفس فيستقيء. فأما إن نظر إلى شيء يغثيه، يغثيه نظر إلى منظر يعني النفس لا تتحمله، يحصل منه الغثيان. سنتكلم عن الحجامة الآن، لم نأتي إلى الحجامة بعد. اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأما إن نظر إلى شيء يغثيه أو تفكر في شيء يغثيه، يعني شيء مقرف كما يقال، حتى قال ابن عقيل يفطر إذا قصد ذلك، يفطر إذا قصد ذلك، كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكر فأنزل، لأنه واحد قلنا كرر النظر وتعمد تكرار النظر حتى أنزل فسد صومه. وكذلك هو إذا تفكر في شيء يغثيه فاستقاء فسد صومه. وذكر عن من خلفه من أصحابنا أنه إذا نظر فقاء أو تفكر فقاء لم يفطر، مجرد النظر الفجأة أو مجرد الفكرة فقاء. والقيء المفطر هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف، أشياء تخرج من الجوف، أما ما ينزل من الرأس مثل النخاع وغيرها فلا بأس به إذا استدعى النخاع وأخرجها. فأما النخاع التي تخرج من الجوف فقال في رواية المروذي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاع وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل، هي على كل حال ضارة. والنخاع إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام فلا بأس من الصدر فابتلعها، وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء. وقال في رواية حنبل إذا تنخم الصائم ثم ازدرده، كلمة إذا تنخم الصائم ثم ازدرده، ازدرده يعني بلع، والمعنى أنه أخرج النخاع النخامة إلى ظاهر الفم، أخرج النخاع إلى الفم، هنا تجوف الفم، ثم لما خرج تجوف الفم ابتلعه، فيفطر بذلك، يفطر بذلك كأنه وضع طعاما في فمه ثم ابتلعه، كأنه وضع طعاما في فمه ثم ابتلعه. هذا هو الفرق. طيب يا شباب، طب إذا بلع ريقه يفطر ولا لا يفطر؟ إذا بلع ريقه لا يفطر، إذا بلع ريقه لا يفطر، ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغما أو غير البلغم إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرده. فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمدا على روايتين. وقال القاضي وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهر، وفي 3 روايات، إحداها ما كان ملء الفم، ملء الفم قيء، ما كان نصف الفم قال، والرواية الثالثة أن قليله يعني قليل الاستقاء وكثيره سواء في الفساد. والرواية الأولى قال في رواية حنبل إذا استقاء عمدا أفطر، قيل له ما القلس؟ قال إذا كان فاحشا يفحش في نفس كل إنسان بحسب. قيل ما الفاحش؟ قال ما كان كثيرا في الفم، يعني استقاء كثير. ونصر قال إذا كان فاحشا على ظهر رواية حنبل وتعليله يقتضي أن يخرج إلى فمه مقدار لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجه بخلاف ما دونه، والإفطار بملء الفم اختيار الشريف. الفصل الرابع إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل، فعل فعلا مس امرأته قبلها احتضنها فأنزل، مثل أن يباشر بقبلة أو لمسة أو نظر مكرر فيمني، خلي بالك من اللي جاي، فيمني أو يمذي، وتقدم وتكلمنا عن هذا. قال ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل، هذا مكروه لأنه قد يؤدي إلى المحرم وإلى الفطر وإلى نزول المني. قال ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سئل عن القبلة للصائم فقال لا يقبل، كلام مهم، قال لا يقبل، لماذا؟ لأنه لا يملك إربة، قد لا يملك إربة خاصة إن كان شابا. وكلمة الشباب هذه كلمة واسعة ونسبية، كلمة واسعة ونسبية، يعني بعض الناس تكون عنده طاقة إلى 65 و70، وبعض الشباب أصلا مسكين يعني ضعيف في هذا الباب. فعلى كل حال الأحوط والأفضل والأولى حتى يعني تحتاط لصومك، فإياك أن تقبل وأنت صائم مهما كان عمره، وينبغي له أن يحفظ صومه. والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض وضوءه، نقض وضوءه، لأنه إذا قبل تحركت شهوته فأمذى، فإذا أمذى انتقض وضوءه. وفي الأخرى لا يكره لمن لا تحرك القبلة شهوته، هنا هيبقى لا يكره لمن تحرك القبلة شهوته، لا يكره له هذا ولا يكره حتى للمتوضئ طالما أن القبلة لا تحرك شهوته، وهذا أظن يعني قليل. وأما المباشرة باليد فقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصائم يقبل أو يباشر، قال أما المباشرة شديدة، شديدة يعني تهيج الإنسان على أو تهيج الشهوة في نفس الإنسان بخلاف القبلة أهو. طيب إذا احتجم، الشباب اللي كانوا بيسألوا عن الحجامة، إذا احتجم في المذهب فإنه يفطر، هذا نص عليه في رواية الجماعة، فهو قول أصحاب الإمام أحمد بالحجامة تفطر. على فكرة هو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة، يعني لأن احنا في النهاية الحجامة هذه سيقاس عليها التبرع بالدم، سيقاس عليها التبرع بالدم لأنها تضعف البدن جدا، لأن قوام البدن كما يقول العلماء بالمني، ولذلك حرم عليه أن يجامع في الصيام بالمني إذا كان هو صائم أصلا لا يأكل وليس له ما تقوى به، ثم خرج المني أو خرج الدم، قوامه الجسد جسد الإنسان بالمني والدم، فإذا أخرج الدم هكذا من جسده فإنه يضعف جدا، ويقاس عليه من؟ يقاس عليه كذلك من يا شباب؟ يقاس عليه المتبرع بالدم أو الذي أخذ منه دم فاحش، دم كثير، سواء تبرع أو كان للتحليل أحيانا يؤخذ منه 20 سم 30 سم 40 سم كثيرها. فروايات الورد عن الإمام أحمد أنه يفطر وعليه القضاء. قال في رواية ابن عبدك في من احتجم، ابن عبدك هو محمد بن عبدك القزاز من اصحاب احمد متوفى سنه 76 و200، قال في من احتجم في شهر رمضان فان كان قد بلغه الخبر فعليه القضاء والكفاره. وإيه الكفاره المقصود بها هنا ماذا يا شباب؟ ليست كفاره الجماع في رمضان، وانما الكفاره المقصود بها هنا الفديه، ان يطعم مكان كل يوم مسكين. وان لم يبلغه الخبر فعليه القضاء فقط. وقد نص في رواية المروذي أنه لا كفارة فيها، وإنما عليه كفارة ترك النذر، وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى عليه الكفارة مع العلم، قال ابن عقيل لم يقدرها، والأشبه أنها كفارة الوطء، قال واحتمل أن يجب فيه فدية المرضع والحامل، طبعا الفدية. وما الذي يحجم غيره؟ طيب هذا بالنسبة للمحتجم، يبقى ظاهر المذهب والذي نص عليه أحمد وعليه أصحابه أن الحجامة تفطر، أن من احتجم أفطر. طيب الحاجم؟ قالوا يفطر أيضا، قال أكثر أصحابنا يفطر أيضا. قال أحمد في رواية حنبل الحجامة تفطر، وقال في رواية ابن إبراهيم حديث وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يقولون إنهما كان يغتابان. فالغيبة نعم المتبرع بالدم يفطر على أصل المذهب على أن الحجامة تفطر. احنا قلنا إن السبب في أن أن المحجوم يفطر، الذي احتجم لماذا يفطر؟ لأن خروج الدم من البدن يضعف البدن، فنهي عن ذلك لأجل هذا. فكذلك أظن أن التبرع بالدم أشد في الضعف. فقال فالغيبة أشد للصائم تفطره، الغيبة أجدر أن تفطر الغيبة، ومن يسلم من الغيبة. وقال أيضا في رواية عبد الله من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحجم والمحجوم حديث شداد بن أوس وثوبان، لأن شيبان جمع الحديثين جميعا. والأصل في ذلك ما روى أبو كلاب عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أبي كلاب ومكحول عن أبي أسماء عن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، هما الخمسة إلا الترمذي. وعن رافع بن خديش قال قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، رواه احمد والترمذي، وهو حديث حسن. فالترمذي يقول رحمه الله ذكر عن احمد بن حنبل انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديش، وذكر عن علي بن عبد الله انه قال، علي بن عبد الله مقصود به من يا شباب؟ علي بن عبد الله بن المديني، علي بن المديني انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس. قال الترمذي وسالت محمد بن اسماعيل فقال ليس في هذا الباب شيء اصح من حديث شداد بن اوس. طيب وذكر عباس بن عبد العظيم قال سمعت علي بن عبد الله وسئل عن اصح حديث في الحجامه للصائم فقال اصح حديث رافع بن خديش حديث طبعا الحجم والمحجوم، قال الاثرم ذكرت لابي عبد الله حديث ثوبان وشداد بن اوس صحيحان هما عندك لو افطر الحجم والمحجوم، قال نعم. قال ابن ابراهيم قال لابي عبد الله اي حديث اقوى عندك في الحجامه؟ قال حديث ثوبان، هو حديث افطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحجم والمحجوم أو المستحجم في بعض الروايات عند النسائي، طبعا هذا سنده منقطع الحسن لم يسمع أصلا من أسامة بن زيد. وحرب يقول سمعت إسحاق، الإسحاق هنا المقصود بمن؟ إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، وفقيه كبير عظيم جدا معروف بالفقه، ولو قدم كبيرة في الحديث، بل من أهل العلم من قال إنه يقدم على أحمد حتى في الحديث والفقه، والله أعلم. قال سمعت إسحاق يقول قد مضت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من احتجم في شهر رمضان فقد أفطر الحاجم والمحجوم، أصح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأخبار المتصل. طبعا الحاجم المحجوم معروف لخروج الدم، وخروج الدم يضعف كخروج المني. طيب جميل، السؤال هنا الآن لماذا يفطر الحاجم؟ قالوا لأنه كان يأخذ الدم بفمه، إذا أخذ الدم بفمه فإنه لا يأمن أن ينزل منه شيء إلى جوفه، هكذا قال. يعني قال يجوز أن يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره على وجه التعريف لهما بذلك، ويكونان قد أفطر بسبب غير الحجام، فقد قيل إنهما كان يغتابان فقال أفطر لذلك السبب لا لأن الحجامة تفطر. قال يدل عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد، حدثنا الحسن بن الفضي البوصرائي، حدثنا غياث بن كلوب، حدثنا مطرف بن سمرة عن أبيه قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلا، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه القشيري عن عبدوس عنه، وقال هو صريح في أن الحجامة لا تفطر، والغيبة أيضا، والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ. ويجوز أن يكون قوله أفطر أي قارب الفطر، طبعا هذا في الذين يقولون أنه لا يفطر، فإنه يخشى على المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض، وعلى الحاجم أن يمتص من الدم شيئا فيفطر به، فتكون الحجامة مكروهة لا مفطرة. وقد روي عن السلف ما يدل على ذلك، فروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني، أو في الحديث الآخر الصحيح أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك ألستم تكرهون الحجامة للصائم على عهد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود، ولفظه ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهل. وعن حميد قال سئل أنس عن الحجامة للصائم قال ما كنت أرى أنه يكره إلا أن يجهده. قال إبراهيم كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف إلى غير ذلك، يعني بالنسبة للضعف يعني هذا ضعف. وابن عباس قال إن الصلاة قال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، الحديث عند أحمد والبخاري. ورد كذلك في السنن أنه احتجم وهو محرم صائم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وراه النسائي أيضا عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو صائم محرم. قالوا هذا الحديث كان في حجة الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم بقى على المسائل دي، أنا لسه مطولين في مسألة الحجامة شوية. في روايات أنه احتجم في رمضان، وفي روايات أنه أفطر الحجم والمحجوم، وفي روايات ان الصحابه بعض الصحابه ان سعد بن ابي وقاص وزيد بن ارقم وام سلمه احتجموا صياما، وقال بكير ان ام القرم كنا نحتجم عند عائشه فلا تنهانا، في كثير عن الصحابه. وعن ابي سعيد قال قد صلى ثلاث لو فطرنا الصائم الحجامه والقيء والاحتلام، هذا عند الترمذي وفي كلام طبعا وموجود يعني علله الدارقطني وغيره. و عن ابي سعيد وقال هو غير محفوظ، وقد هذا الحديث يعني لو ثلاث لو فطرنا الصائم الحجامه والقيء والاحتلام، والحديث فيها كلام. وايضا في الاصل في الفطر ان يكون بما دخل الى الجوف دون ما خرج، هذا ادله القائلين على ان الحجامه لا تفطر. طبعا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اختار انها تفطر، انه ان الحجامه تفطر وان خروج الدم يفطر، ورد على كل الأدلة التي تكلم بها من قالوا هذا أصل المذهب أصلا أنها لا تفطر، رد على كل هذه الأدلة بما لا مزيد عليه. وحتى الإمام أحمد نص على أنه يفطر بالحجامة في جميع البدن. يبقى قال أولا أما كونهما أفطرا بغير الحجامة فلا يصح الوجوه، ما هي الوجوه يا شباب؟ قال أنه قال أفطر الحجم والمحجوم، علق الحكم باسم مشتق من معنى فيجب أن نتعلق بذلك المعنى. أن قوله أفطر الحجم المحجوم لفظ عام لم يخصصه بمحجوم بعينه، فدل على عموما يعني. وقال لا تحتجم وأنت صائم. الرابع أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يروه فهموا منه أنه نهى عن الحجامة، فروى أحمد في مسائل عبد الله بإسناد عن علي أنه قال لا تدخل الحمام وأنت صائم ولا تحتجم وأنت صائم، وفي لفظ عن علي أفطر الحجم والمحجوم. وعن عطاء قال أبو هريرة أفطر الحجم والمحجوم، وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال يقال أفطر الحجم والمحجوم لو احتجمت لم أبال. وعن عائشة وصفية أنهما قالتا أفطر الحاجم والمحجوم، وأبو العالي وابن عمر وسالم. وسالم طبعا قال إن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعد، ثم تركه بعد، معناه إن ابن عمر رحمه الله تعالى فهم شيئا. فهم ماذا؟ إن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه فهم أن هذا الأمر منسوخ، يعني هو عدم إن الحجامة لا تفطر كان يفعله، ثم بعد ذلك تركه، معناه أنه بلغه الناس. وعن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، قال فبلغه حديث أو شيء، فكان إذا كان صائما احتجم بالليل، يعني ترك الحجامة وهو صائم. قال الخامس أن السبب الذي زعموا أنها أنهما أفطر به الغيبة، وقال أحمد يقولون أنهما كانا يغتابان، والغيبة أشد للصائم، ففطره أجدر أن تفطره الغيبة، ومن يسلم من الغيبة. وقال أيضا لو كان للغيبة مكان لنا صوم، يعني يقول إن لو كان للغيبة خلاص كل الناس أفطرت. وأما حمله على مقاربة الفطر وأن ذلك يفيد الكراهة فلا يصح أيضا لوجوه. يبقى الإمام تيمية بيرد على من قال أن الحجامة لا تفطر، فقال لا تفطر، ورد على أدلة القائلين بأنها لا تفطر، ومن قال أنها مكروهة رد عليها أيضا، ويرى أنها تفطر، وهو لا ينبغي للصائم أن يفعلها، ورد عليها بأدلة كثيرة جدا، منها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما. أن ابن بطة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم، قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال فقلت يا رسول الله أفلا آخذ بعنقه حتى أكسره؟ قال ذره، فما لزمه من الكفارة أعظم مما تريد به. قال قلت وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال يوما مثله. قلت إذا لا يجله، قال إذا لا أبالي. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مقدمات الفطر ولم يجعلها بمنزلته، ولهذا لما سأله عمر عن القبلة للصائم قال رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال صلى ما ففيما، يعني القبلة للصائم كالقبلة للمتوضئ. فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال والمضمضة تدعو إلى الابتلاع، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها مفطرا بذلك، فلأن لا يسمي المحتجم مفطرا خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى. وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف فهذا لا يمنع كونها مفطرة، فإن هذا تعليل كونها مفطرة. وأما قول من قال ولم يحرمها فهو قد اعتقد ذلك، هذا من كلامه هو، من اجتهاده هو. قال وأما حديث ابن عباس، طبعا في كلام كثير له، فقد قال أحمد في رواية مهنة حديث ابن عباس أنه احتجم صائما خطأ من قبل قبيصة، رواه عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني لا يصح أن مسلم احتجم وهو صائم، والصواب أنه احتجم وهو محرم. قال ومعمر عن ابن خثيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مسلم احتجم وهو محرم، ليس كلمة صيام كلمة لا تصح في هذا السياق. قال هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيام. وقال في رواية حنبل الذي في الحديث أنه بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه، يعني على الأنصاري. قال في رواية الأثرم هو ضعيف لأن الأنصارية ذهبت كتبه، وكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم. وأما الدعاء، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، قال وأما الدعاء النسخ فلا يصح الوجوه، نسخ تحريم الحجامة أو أنها مفطرة، فقال هذا أيضا لا يصح. والصحيح أنه أفطر الصائم والحجم والمحجوم، وليس ثمة ما ينسخ هذا. وابن عمر نفسه وجد أن النهي أو رأى أن النهي آخر الأمرين، ولذلك كان يحتجم وصائم ثم تركه. طبعا يرد على هذه الأحاديث كلها الشيخ الإسلام تيمية، يذهب إلى أن الحجامة مفطرة، وبعض الأحاديث التي تقول أنها ليست مفطرة قال وإن صحت هي لا تصح، وإن صحت فإن حديث أفطر الحجم والمحجوم ينسخها. ابن تيمية بيعلل بتعليلات أخرى من هذه التعليلات أن الصائم لما منع من الأكل والشرب ليحصل حكمة الصوم التي هي التقوى، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وللنفس على الإنسان حق لا بد من رعايته، راعى الشرع جانب حق النفس وحفظ القوة حسما لمادة الغلو في الدين والمروق منه وتحصيلا لمصلحة الاقتضاء التي لا بد منها أيضا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، وقال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال من صام الظهر فلا صام ولا أفطر، ومنع جماعة من أصحابه من تكثير الصوم، منهم عبد الله بن عمرو والنمر بن ثولب والباهلي، وعاب على من قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل ذلك تعديلا وأخذا بخيار الأمور التي هي أوساطها، فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لها الشرع بالاعتبار وكان الصائم إذا خرج منه القيء خلا من الغذاء الذي هو مادته حتى القيء. وقال لذلك لما استقاء فأفطر، ما استقاء فقد أفطر. أما الأشياء التي تغلب عليه مثل أن يذرعه القيء أو يرعف، يعني ينزل دم من أنفه رغما عنه، أو يجرع جرحا بغير اختياره أو يحتلم ونحو ذلك، لم يفطر به لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك، ولأن امتناعه من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. أما دم الحيض فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم فيها لا تتكرر دائما، صار الامتناع من الصوم معه من جملة ما يقدر عليه الإنسان. لهذا إذا صار دم استحاضة، دم المستمر والخارج عن الأمر المعتاد، لم يمنع صحة الصوم، وخرج عن هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من وجهين: أحدهما أن ذلك فضل محض، فليس هو من قيام البدن الذي يخاف أن يورث ضعفا. هو ليه، لماذا يا جماعة قال أن يورث ضعفا؟ لماذا قال إن الدم وخروج الدم والاستقاء والمني؟ لأنه يورث الضعف. الثاني أن خروجه أمر طبيعي لا يمكن الاحتراز منه، اللي هو البول والغائط يعني. فمثلها ما كان من هذا الباب لا يفطر كضرع القيء والاحتلام وأول. وهذا معنى حسن قد نبه عليه بعض الآثار المتقدمة، لكن لا يتم هذا إلا بذكر فرع المسألة. يبقى نص المذهب وأكثر الأصحاب على أن الحجامة تفطر، خلاص كده، فيقاس عليها التبرع بالدم خلاص. وجاء ابن تيمية ذكر أدلة القائلين بأنها مكروهة أو أنها لا تفطر، ورد عليه ردودا موسعة جدا، ثم قال: ويفطر بالحجامة في جميع البدن، مثل أن يحتجم في يده أو ساقه أو عضده أو رأسه أو قفاه، كل هذا يفطر. وإن شرط بالمشرط ولم يخرج دم أفطر، على ما ذكر ابن عقيل، فإنه قال: الحجامة نفس الشرط، تتعلق الإفطار على الاسم، هذا الإفطار يسبق الدم، يعني بمجرد أن يشرط المشرط الجسد فقد أفطر. وإن طيب، وعلى ما ذكره القاضي لا يفطر، وهو صح، لأن الحجامة هي الامتصاص أيضا، يعني مجرد المشرط لا يفطر، لكن إذا خرج الدم يفطر. يقال: ما حجم الصبي ثدي أمه، أي ما مصه، والحجام ما يجعل في خطم البعير لئلا يعض، يقال: حجمت البعير أحجمه إذا جعلت على فيه حجاما، فالقارورة تحجم الدم عن أن يسيل. ولهذا يجوز أن تضع المحاجم على العضو ويلين قبل غروب الشمس، يعني قبل غروب الشمس توضع المحاجم اللي هي الكاسات التي توضع لأجل امتصاص الدم، فيلين المكان. طبعا احنا لما بنيجي نعمل حجامه بنعمل ايه؟ بنضع الكاسات اولا تلين المكان وتظهر الدم، ثم بعد ذلك نشرط، وبعد التشريط نضع الكاس مره اخرى على موضع فيمتص الدم. ولهذا قال: يجوز ان توضع المحاجم على العضو ويلين قبل غروب الشمس، ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال اصحابنا: لان التليين وتركيب المحاجم مقدمات، فهذه المقدمات لا تفطر. واما الفصاد وجرح العضو باختياره وبط الدمامل ونحو ذلك، فقال أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: لا يفطر، لأنه لا نص فيه ولا يمكن إثبات الحكم فيه قياس، يعني على الحجام، لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصه، ولأن الدم منه ما يخرج بنفسه، ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، ومنه ما يخرج بالإخراج، ثم الأول يفطر بعضه دون بعض، فيجوز أن يكون الثاني كذلك، وهو لا يبطل القياس المتقدم، لأن التعليل للنوع والجواز فلا ينتقد بأعيان المسائل. وقال: يفطر الفصاد، الفصاد اللي هو جرح العرق، العرق يوضع شيء في العرق ويخرج منه الدم، واما الجرح والاسترعاف فلا يكاد العقل يفعله بنفسه، لا يجرح نفسه. واما بط الدماميل والقروح خرج الدمل منها، فتلك دماء هي فضلات لا يضعف خروجها. واما الحاجم فظاهر قول الخراقي وظاهر القياس فيه، فان ما ذكرنا من المعنى مفقود فيه، لكن المذهب انه يفطر ما هو منصوص في الحديث، فان الدلاله على فطرهما دلاله واحده، ويلوح فيه أشياء، يعني يظهر فيه أشياء، أحدها أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين جاز أن يجعل الشارع فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر إلا به فطرة، وأن يجعل تفطير الصائم فطرة كما قيل في الجماع، وهذا بخلاف الإطعام والإسقاء، فإن ذلك يمكن أن يكون من واحد، فليس فعل الآخر شرطا في وجوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. فإذا كان المعين له على صومه بعشائه بمنزلة الصائم، جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطر. وكذلك قوله: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وضد ذلك: من صد عن سبيل الله بالتطبيط عن الجهاد، فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وخص الحاجم بهذا من بين المطعم والمسقي، فإنه لو امتنع عن حجمه لم يفطر بخلاف المطعم والمسقي، فإن أكل ذلك وشربه غير منوط بفعل غيره. نعم، يشبه هذا ما لو مكنت المرأة زوجها من أن يطأها دون الفرج فأنزل هو ولم تنزل هي. وطرد هذا أن من حجم من ليس بصائم لا يفطر، وهذا القول ليس بذلك. ومنها أن الحاجم إذا امتص المحجم بعد شرط العضو جاز أن يسبق شيء من الدم إلى حلقه. المهم إحنا من النص، وابن تيمية يريد أن يصل من ذلك كله أن النص يقول أفطر الحاجم والمحجوم. لذلك فعل هذا لو شرط بدون مص مثل ما شرط الأذن وقلنا يفطر المشروط، فإن الشارط هنا لا يفطر ذلك الفاصل. ومن أن الحجامة في الأصل لما كانت إخراج دم وهي من الصناعات الرديئة، ولهذا كره كسبها. والله تعالى أعلم. طيب يا جماعة، لو أردنا أن نتكلم في قضية الحجامة الآن ونقول الحجامة على المذهب تفطر ولا لا تفطر؟ تفطر. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وابن تيمية عليه رحمة الله، طبعا هذا اختار ابن تيمية، وذكر العلل في ذلك ورد على من قال أنها لا تفطر، ورد على من قال أنها تكره فقط، رد الردود موسعة جدا. والمذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والذي عليه الفتية في المذهب والمعتمد هو الظاهر أن الحجامة تفطر، وكذلك الفصد يفطر، وكذلك التبرع بالدم قياسا على ذلك يفطر لأنه يضعف البدن. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، ويعني كنا نطيل أكثر من ذلك شيئا، لكن يبدو أن الوقت انسحب من بين أيدينا سريعا. قل قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله نبدأ مباشرة في درس الشفاء بشرح الداء والدواء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.